بسم الله. فضيلة الشيخ، قربت الامتحانات ولا تزال تشغل بال الكثيرين من طلبة العلم، فهل من كلمة توجيهية لهم في هذه الظروف وجزاكم الله خيرا؟
بسم الله، الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فأسأل الله العظيم أن يمدنا ويمد إخواننا بالعون والتيسير وأن يكون لنا ولهم. اختبار الدنيا ليس هو المهم، ولكن الأهم أن ينتبه الإنسان لما وراءه. والله تعالى يذكر باختبار الدنيا اختبار الآخر، وإن كان ثم فرق بين الاختبارين، أوصي طلاب العلم بأمور. الأمر الأول، إياك أن تعتمد على نفسك، لا تعتمد على ذكائك ولا على فهمك ولا على حفظك، وإنما اعتمد على الله جل جلاله وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم أكمل الأمة وأحبهم إلى الله عز وجل، كان يقول في دعائه: يا حي يا قيوم، برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله، لأنه لا يصلح الشؤون إلا الله جل جلاله، أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. فلا يوكل الإنسان إلى ذكائه، ولا يتكل على حفظه، ولا يتكل على أنه ضبط مادته، ولكن يتكل على الله وحده جل جلاله ويأخذ بالأسباب. فأهم شيء ألا يتكل الإنسان على حوله وقوته، ومن اتكل على حوله وقوته فقد وكله الله إلى ضعف وخور وضيع. ولذلك في أي أمر من أمورك، في أمرك الذي يتعلق بك أو يتعلق بأهلك أو زوجتك، أي أمر ينزل بك، لا تعتمد على ذكاء ولا على فهم ولا على حفظ، ولكن اعتمد على الله جل جلاله. والله ما دخلت بيتك ولا دخلت عملك ولا وظيفتك وأن تحتقر نفسك، تحس على أنه أنك أفقر الخلق إلى الله، والله أغنى ما يكون عنك إلا وفقك الله جل جلاله. ولا دخلت وأنت ترى نفسك أنك ذاك الرجل إلا خذلك الله جل جلاله. ولذلك كانوا يعرفون من دلائل التوفيق للعبد أن يجد في نفسه حقارة نفسه بجنب الله جل جلاله، وكانوا يعرفون من خذلان الله للعبد أنه إذا دخل إلى الأمر اتكل على حوله وقوته. فأول ما يوصى به طلاب العلم الاتكال على الله عز وجل وتفويض الأمور إلى الله سبحانه وتعالى وكثرة الذكر لله سبحانه وتعالى. القضية الثانية التي أوصيك بها، أن يكون طالب العلم كما ينبغي أن يكون عليه طالب العلم مع الناس. فإن إخوانك قد يحتاجون إلى ملخص، وقد يحتاجون إلى فائدة، وقد يحتاجون إلى معونة، وقد يحتاجون إلى شرح، وقد يحتاجون إلى أمر منك، فابذل كل ما تستطيع. فقد يأتيك المحتاج إلى ملخص أو إلى كتاب، فابذل كل ما تستطيع، فإن الله يمتحنك بهذا العلم. ولذلك هذا العلم توعد الله من كتمه بلجام يلجمه به من نار. فالعلم لا يملك، العلم ليس ملكا لأحد، وإنما هو لله وفي الله. فأي فائدة تتعلمها تبذلها إلى الغير. وبناء على ذلك، لو احتاج إخوانك إلى أمر من عندك تعينهم عليه وتعطيهم وتسقيهم إليه حتى يبارك الله لك فيما أعطاك، وهذا من مظلة التوفيق. فإن أحب الخلق إلى الله من كان أنفعهم لعباد الله. قال بعض السلف: والله ما أدرك من أدرك بكثرة صلاة ولا صيام، ولكن ببذل الندى وكف الأذى. بذل الندى وكف الأذى، فالإنسان يبذل كل ما يستطيع لنفع الناس. هذه القضية الثانية، تحقيق الأخوة مع إخوانك، تعينهم تساعدهم وتحس بالكرب الذي يأتيك في أخوك لأجل أن تعينه في مسألة أو تشرح له معضلة، ولا تقول ضاق علي الوقت. إن بعض الطلاب قد يكون ذكي ولا يريد أن يبذل ذكاءه إلى الغير، ويقول: لو أني ذاكرت مع فلان بدل أن أخذ 100 أخذ 90. هذه 10 درجات تفوتك من الدنيا، ولكن قد يعوضك الله بها درجات الآخر. وما يدريك أنك تجلس مع أخيك تذاكر معه تفرج كربه، فيكتب الله عز وجل لك بها درجة ما تدركها بكثير صلاة المناصية. ولعل الله أن يفرج عن كربة من كرب يوم القيامة كما فرجت عن أخيك كربة من كرب الدنيا. بذل ما تستطيع لكل من هو محتاج. وكان بعض الفضلاء من طلاب العلم يأتي لإخواني الضعفاء يقول لهم: هل تحتاجون أساعدكم؟ ما ينتظر أن أخاه يأتي ويقول له أعني أو ذاكر معي، هو يأتي إليه ويقول: هل تحتاج إلى مساعدة؟ القضية الثالثة في المذاكرة، أن تتق الله في نفسك بعض الطلاب يرهق نفسه فيسهر ليلة ويتعب نفسه إلى درجة تصل إلى الخروج عن المنهج السوي. والله تعالى يقول في كتابه: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، ويقول سبحانه: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. هذه النفس أمانة في عنقك، ينبغي أن ترفق بها وأن تحسن إليها ولا تسيء إليها. ولذلك ثبت في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن لنفسك عليك حقا. كثرة السهر والإرهاق وعدم إعطاء النفس حقها هذا ظلم للنفس. ولذلك قرر طائفة من العلماء أن الإنسان إذا أجهد نفسه فعذبها أنه يحاسب على تعذيب نفسه وليانه. فلا تعذب نفسه ولكن اطف بها. ولذلك مثل من يكره نفسه بالضغط والأذية في مثل هذه الأمور كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن المنبت لا ظهرا أبقى ولا أرضا قطع. المنبت الرجل الذي يركب الدابة ويسير عليها الليل والنهار حتى تأتي فرصة أو تأتي سانحة فتهلك الدابة، لا هو قطع مسافة السفر ولا بقيت له دابة. هكذا الطالب الذي يرهق نفسه إلى درجة يصاب بمرض في نفسه ولا في جسده فلا هو أدرك امتحانه ولا هو أبقى نفسه. فينبغي الإنسان يكون حكيم وأن يحسن إلى نفسه وأن لا يسيء إليها وأن يكون كما أمر الله لا يلقي بها إلى التهلكة، فيجعل للنوم وقت وللراحة وقت وكذلك للمذاكرة وقتا وينظم أموره. القضية الرابعة: الناس لا تعرف ممتاز ولا تعرف جيد جدا ولا تعرف جيد ولا مقبول. الدرجات هذه في الاختبار إذا تخرج الرجل من الكلية أو الثانوية لا يسألون ممتاز أو جيد جدا، يعرفون فيك ثلاثة أمور ينبغي أن تتنبه لها في أي مجال كنت. الأمر الأول دينك واستقامتك، فلو كنت من أتقى عباد الله لله ونجحت بالمقبول فأنت المكرم عند الله وعند عباده. قال الله تعالى: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. فمن كان كريما عند الله في الدين فهو كريم عند عباد الله أجمعين. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا، يعني حبا في القلوب. فاعلم أن قيمتك عند الناس ليست بهذه الدرجات، وإنما بالدين والاستقامة والتمسك بالوحي والسير على نهج الكتاب والسنة. القضية الثانية التي تعرفها الناس فيك قضية الخلق الحسن، فقد تكون مقبول ولكن حباك الله بالأخلاق الكريمة وفضلك بالآداب والخلال المستقيمة، وإذا بك لحمة أعين الناس بالأدب والأخلاق. ولذلك لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أثقل شيء في الميزان قال: تقوى الله وحسن الخلق. وسئل عن أكثر ما يدخل الناس الجنة قال: حسن الخلق. تقوى الله وحسن الخلق، فمن حسنت أخلاقه وطابت آدابه فهو ذاك الرجل الذي ترفعه الناس ولا تضعه وتكرمه ولا تهينه. فالإنسان ينبغي أن يعلم أن الشهادة لا ترفعه بمقدار ما ترفع الأخلاق والآداب. فلو أن إنسانا حاز أعلى الدرجات وهو سيء الأخلاق لا تزيده إلا مهانة. ولذلك تجد الناس يقولون من ساءت خلقه وكانت درجته عالية يقولون: سبحان الله فلان يفعل هذا وهو كذا. فجبلت القلوب على حب الأخلاق وإكرام أهلها، وجبلت على نفرة سيء الخلال والنفرة من أهلها. فكن رحمك الله ممن كملت أخلاق، وتسعى دائما في أن تكمل نقص النفس في الأخلاق والآداب، لأن هذا هو النجاح وهذا هو الفلاح. ولذلك جعل النبي صلى الله عليه وسلم علو الدرجة فيه حتى في أمور الدنيا، فقال: ليس الشديد بالسرعة، إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب، فلا يقول الكلام البذيء ولا يسيء إلى الناس. النقطة الثالثة التي تريدها الناس منك إذا تخرجت ليست الأول أو الامتياز أو جيد جدا، تريد منك التضحية. فالناس ترفعك وتكرمك على قدر التضحية وعلى قدر العناء، لأن هذا الدين يقوم على التضحية، ما يقوم على التواني والكسل والخمول، يقوم على الجهاد والتضحية. ولذلك ابتدأ الله سورة العنكبوت بقوله: ألف لام ميم، أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. أي ليس كما زعموا وليس كما ظنوا. والعجيب أنه ختم السورة بقوله: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. أي والله لنهدينهم سبلنا. فمن أراد أن يكون غدا المفلح بعلمه وبقراءته وبمثابرة بعد توفيق الله عز وجل فليكن جامعا لهذه الثلاث خلال دين وأخلاق وتضحية. ولذلك تجد بعض الناس قليل المرتبة في الدنيا وضيع المنزلة ولكن الناس تعامل كأنه أعلى الناس. لماذا؟ بأخلاقه بآدابه، جبلت على حبه بهذه الثلاثة الأمور، تكرم لدينه لأن تعرف أنه إنسان مستقيم متمسك بهدي الوحي وبالسنة، وتكرم لأخلاقه وآدابه لأنه إنسان عنده شخصية إسلامية حقة مبنية على كريم الأخلاق وجميل الخلال. نسأل الله عز وجل يجعلنا وإياكم ذلك الرجل. ثم الأمر الثالث الذي تكرمك به التضحية، فما من طالب علم يتخرج ولو كانت درجة أهون الدرجات ولكنه يضحي، يكون مع الأمة، مع صغيرها، مع كبيرها، مع ضعيفها، مع مسكينها، مع محتاجها، يضحي بوقته، يضحي بماله، يضحي بجهده، يضحي بفكره في خدمة المسلمين وخدمة الإسلام. إلا وجدت الناس تتحدث بذكره والمجالس تتعطر بشكره لأن الله أذن بمثل هؤلاء بالحب وتأذن لهم بالمزيد. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم ذلك الرجل. أما القضية التي أوصي بها أيضا وهي الخامسة، الرضا بما كتب الله. تدخل إلى الاختبار فإن وجدت الأسئلة على ما يرام فاحمد الله فذلك فضل الله وحده، وإن وجدت ما يسوء لا ما يسر لا قدر الله فاحمد الله على القضاء والقدر وقل قدر الله ما شاء فعل، ولا تقل لو أني فعلت كذا لكان كذا وكذا، فلعلك أن ترضى عن هذا البلاء فيعوضك الله به خيرا في دينك. فوالله ما رضي أحد عن مصيبة إلا عوضه الله خيرا منها. ولذلك قال في حديث الترمذي في البلاء: فمن رضي فله الرضا. الله أكبر، ما قال فله رضا، فله الرضا. تعرفون ما هو الرضا؟ هذا الرضا الذي قال الله فيه محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانه. هذا الرضوان الذي جاهد من أجله أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم تحوزه إذا وقفت في موقف البلاء وجاءتك المصيبة في نفسك أو في ولدك أو في زوجك أو في مالك أو في اختبارك فقلت الحمد لله اللهم إني راض عنك فيرضى الله عنك. ولذلك ثق أنه ما يأتيك شيء يفجعك في نفسك أو في أهلك أو في ولدك أو في مالك، يأتيك أي شيء يسيء فاعلم أنك مراقب من الله جل جلاله وأن الملائكة تحصي كل كلمة تقولها. فإذا كان القلب في طمأنينة وانشراح وثقة وقوة يقين بالله جل وعلا يقول الكلمة التي تصعد وتفتح لها أبواب السماء من رضوان الله عنه: اللهم إني راض عنك فارض عني. فلعل الله أن يرضى عنك رضوانا لا سخط بعده، ولعل الله أن يعوضك بخشوع في الصلاة أو رقة في دينك أو قوة في الحق أو يعوضك علما نافعا أو يعوضك انشراح في الصدر. وجرب وسترى. فما رضي أحد عن بلاء في نفسه عن الله وهو صابر محتسب يعلم أن البلاء من الله إلا عوضه الله خيرا. فلعل درجة تحرمها في الاختبار يحرمك الله إياها. لماذا؟ لعلمه أنك تصلح ويدخل لك درجة في الجنة فتخرج منك الكلمة الطيبة فتفتح لها أبواب السماء فتقول لك تلك الدرجة عند الله جل جلاله. ولذلك لا أحد يعلم عواقب الأمور إلا الله جل جلاله. ووصانا النبي صلى الله عليه وسلم بالرضا عن البلايا من هذا فيرضى الإنسان. ومن هنا ننبه على الأخطاء الشائعة. بعض الإخوة أصلحهم الله، بعض طلاب العلم إذا انتهى الاختبار أقام الدنيا وأقعدها على درجة تفوت، يقول فات الدرجة درجتين عشر درجات، ويصيح ويتسخط ويدخل إلى غرفتي منكد وعلى زوجتي منكد. ما ينبغي هذا. أنت طالب علم غدا تذكر الناس تسليهم حينما يفقدون الوالد والولد والابن والبنت، ما تقدر تصبر على درجة درجتين؟ إذا كان ما تستطيع أن تصبر نفسك على هذا البلاء اليسير في الدرجة والدرجتين، كيف غدا تقود الأمور وكيف غدا توجهها؟ والعدد أن البعض يقع في الغيبة ويتكلم في شيخه، يتكلم في أستاذه، شدد علينا، فعل الله به وفعل. هذا لا ينبغي. يرجع إلى بيته بمثاقين من السيئات والعياذ بالله، شعر أو لم يشعر. فهذه أمور ينبغي التنبه عليها. ينبغي أن يكون مؤمن مترفع. ليست الدنيا هي أكبر همنا ولكن الآخرة هي أكبر الهم. والوصية الأخيرة أن تتذكر أن داخل الاختبار عبد حقير ذليل يسألك، قد يسألك بسؤال كنت قد قرأته قبل الاختبار وهو يريد أن يشدد عليك فيأتي نفس السؤال الذي قرأته فيلطف الله بك وعبده يريد أن يمكر بك.
فيجعل الله عز وجل خير لك من حيث تشعر أو لا تشعر. هذا في اختبار الدنيا، ولكن اختبار الآخر الله المستعان، الله يعلم أين ما الذي تسأل عنه. أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير. وقال الله عن ذلك اليوم يوم تبلى السرائر، تبلى بلاء. فالإنسان يتذكر بمثل هذا الاختبار، ثم تذكر آخر وأن داخل الاختبار بكل طمأنينة وثقة بعد الله في نفسك. حينما تدخل الاختبار وأنت مذاكر مطمئن، كذلك ولله المثل الأعلى في اختبار الآخر. هذه مواقف تذكر بالآخر. حينما تدخل مطمئن، كذلك من كان آمن بالعمل الصالح مثابرا على طاعة الله مغتنما حياته في مرضاة الله، فإنه يدخل آمنا راضيا عن الله جل وعلا، والناس في خوف وفي كرب وهو في أمن ورضا عن الله عز وجل. تتلقاهم الملائكة: هذا يومكم الذي كنتم توعدون، ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تجعلنا ممن قيل لهم ممن ناديتهم ألا تخافوا ولا تحزنوا وادخلوا الجنة بما كنتم تعملون. اللهم إنا نسألك صلاح الأقوال والأعمال، اللهم اهدنا لصالح الأقوال والأعمال، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا شرها وسيئها، لا يصرف عنا شرها وسيئها إلا أنت. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.